وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسعدني في هذه الليلة أن نكون في هذه الدارة، دارة ومكتبة شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله تعالى إماما في العلم والتواضع والخلق، وكان رحمه الله تعالى إماما في تعامله مع طلابه ومع زملائه ومع شيوخه، فنسأل الله أن يسبغ عليه شآبيب الرحمة وأن يجمعنا وإياكم معه في جنات النعيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان واجعلنا للمتقين إماما، لأنه اقتباس من الآية في أواخر سورة الفرقان، ولهذا لا داعي إلا لمن يخاطب أحدا خارج القرآن أو يدعو لنفسه خارج القرآن فيقول اجعلني. أما لقاؤنا هذه الليلة فهو قبس من هذه الآية. والحقيقة أن قول الله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، من يتلو هذه الآية فإنما يتلوها ضمن الدعاء الوارد في أواخر سورة الفرقان. وسنقف بعون الله وتوفيقه مع هذه الآية من خلال عدة وقفات. الوقفة الأولى مع هذه الآية هي أن هذه الآية جاءت في سياق آيات الدعاء، ختمت بهذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآيات. وفي ختام تلك الأدعية التي يدعو بها عباد الرحمن تأتي الآية التي معنا، وهي قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، بعدها أولئك يجزون الغرفة، وهي المنزلة العالية الرفيعة في الجنة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا إلى آخر السورة. وهذه الوقفة من خلال إدراك أن الإمامة في الدين إنما تكون لمن اتصف بصفات عباد الله المؤمنين. فلاحظوا في هذه الآيات قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فقوله وعباد الرحمن هذه إضافة تشريف، فأضافها سبحانه وتعالى إلى نفسه وإلى اسمه الرحمن. وهذا في القرآن الكريم إنما يأتي في ظلال التكريم والتشريف، كقول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وهنا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فعباد الرحمن ما هي صفاته؟ ذكر الله عز وجل جملة من صفاتهم في دعائهم وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى. فكيف تنال الإمامة؟ متى يدعو الإنسان ويقول واجعلنا للمتقين إماما؟ ولماذا تأخرت هذه الآية بعد تلك الآيات التي فيها ذكر لصفات المؤمنين؟ أيها الإخوة في الله، إن سياق هذه الآيات يعطينا الدرس الأول والوقفة الأولى، أن الإمامة والقدوة لمن يقتدى به في الدين إنما يكون لمن اتصف بتلك الصفات. وتعالوا نقف باختصار مع بعضها. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لاحظوا معي ذلك الخلق في طبيعته وتعامله مع الناس، فهو يمشي على الأرض هونا ليس بمستكبر. وإذا خاطبه الجاهلون فليس بفظ ولا غليظ، وإنما يقول لهم سلاما. هذه صفة خلق بالنسبة لهؤلاء المؤمنين. ثم جاءت الصفة الثانية، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الصفة الثانية أنهم أهل عبادة وطاعة وقربى من ربهم سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الآية، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فهي صفة مؤمنين يتقربون إلى الله عز وجل في خلواتهم فيبيتون، فعبادتهم خالصة وطاعتهم لله سبحانه وتعالى مستمرة دائمة. يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهذه صفة عظيمة من صفات المؤمنين. ثم قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسروا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهم حتى في حياتهم المادية، لاحظوا معي، في حياتهم المادية أهل وسط. فهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكونوا من المبذرين إخوان الشياطين، ولم يقتروا فليسوا أشحة وليسوا بخلاء، وإنما هم ممن ينفق في طرائق الخير. فإذا وجد طريق الخير أنفق وأكثر، وإذا لم يكن كذلك توقف، وهو كذلك في حياته الخاصة وفي تعامله مع غيره. ثم ذكر الله عز وجل صفة أخرى لهم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى آخر الآيات. فهم أهل عبودية لله وأهل استسلام لأحكامه، هم أهل عبادة وطاعة. فالأمة، الأمة منهم سالمة، فهم يحافظون على دماء إخوانهم وعلى أعراضهم، وعبوديتهم لربهم سبحانه وتعالى خالص. وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في صفاتهم صفتين مهمتين، إحداهما قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وهذه لا تكون إلا للأئمة، فهم إذا ذكروا بآيات الله يستجيبون ويمتثلون ويعظمون نصوص الكتاب والسنة. هذه صفة جديدة، فليس ممن يخر عليها صما وعميانا، فلا يلتفت إلى النصوص ولا يحتج بها ولا يأخذ بها، بل يعارضها بعقله أو بعقول غيره. إن صفة هؤلاء المؤمنين أنهم إذا جاءهم الوحي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رأيتهم خاضعين مسلمين لها، لا يقدمون عليها قول أحد كائنا من كان. قال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا خطاب أن الإنسان لا يتم له الإيمان حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجد في نفسه شيئا من ذلك الحكم ويسلم له تسليما. إنها صفة المؤمنين، إنها صفة أهل العلم وهذه قضية أساسية سنقف عند شيء منها بعد قليل إن شاء الله تعالى نظرا لأهميتها. الصفة الثانية قبل صفة الإمامة في الدين هي قول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لاحظوا معي كيف كانت صفات هؤلاء المؤمنين في تعاملهم مع غيرهم، في أموالهم، في عبادتهم، في عبوديتهم، في تلقيهم للنصوص هنا داخل البيت. يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يصلح لهم الأمنية وأن يصلح لهم الأزواج والذرية، ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم قرة عين لهم. وقرة العين إما أن تكون من القرار والاستقرار، وإما أن تكون من القر وهو البرد الشديد، قالوا لأن دمعة الفرح باردة، وأما دمعة الحزن ونحوه فهي حارة. فهؤلاء لفرحهم بأزواجهم وأولادهم تقر أعينهم، ومعنى أن العيون تقر بكون هؤلاء قرة أعين لهم، فكما ذكر المفسرون رحمه الله تعالى أن الأزواج والذرية كانوا صالحين. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى إنما تقر عين الأب والأم، تقر عين الأب والأم بصلاح الذرية، إنما تقر عينهم بصلاح ذريتهم وكونهم مطيعين لله سبحانه وتعالى. وهذا ميزان دقيق قل ما ينتبه له الناس، خاصة في السنين المتأخرة لما صار مصدر ترحيب الإنسان بذريته إنما يوزن للأسف الشديد بالموازين المادية. فيفرح الأب إذا صار لولده وظيفة أو منصب أو جاه، ولا يلتفت إلى ما وراء ذلك من الدين والعبادة والطاعة والاستقامة والخلق، وإنما يزن الأمور بموازين مادية. إنما صفة المؤمنين الصادقين أنهم يفرحون بصلاح أزواجهم وذرياتهم، وهذا هو دعاؤهم: اجعلهم قرة أعين، مطيعين، خاضعين لله سبحانه وتعالى. هذه والله هي الحياة الأسرية الحقيقية، أن يكون البيت بيت إيمان وبيت طاعة وبيت قرب من الله سبحانه وتعالى. أما الأمور المادية والمفاخرات الدنيوية والتنافس على الألقاب والمناصب فكلها والله ما هي إلا متاع، وإن جلبت سعادة فإنما تجلب سعادة مؤقتة. أما السعادة الحقيقية الباقية الدائمة في الدنيا وفي الآخرة فهي صلاح هذا البيت واستقامته على منهاج ربه سبحانه وتعالى. بعد هذه الصفات لهؤلاء يأتي هذا الدعاء: واجعلنا للمتقين إماما. إذا الإمامة في الدين إنما تكون بعد تلك الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات. وننتقل للوقفة الثانية مع هذه الآية وهي قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. فما معناها؟ المفسرون ذكروا لها معنيين، أحدهما قاله ابن عباس وغيره، والثاني قاله مجاهد. أما ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال في معنى هذه الآية وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يهتدى بنا في الخير، أي اجعلنا ممن يهتدى ويقتدى بهم في طرق الخير. وهذا أيضا قاله غيره، قاله أبو صالح يقتدى بهدانا، وقاله مكحول أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. القول الثاني قول مجاهد. ماذا قال مجاهد؟ قال المعنى اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين به. انتبهوا ما الفرق بينهما. ابن عباس في تفسيره للآية اجعلنا يا إلهنا أئمة يقتدي بنا المتقون يقتدى بنا. مجاهد رحمه الله تعالى يقول اجعلنا ممن يقتدي بالأئمة. وقول مجاهد أشكل على بعض المفسرين، حتى إن بعضهم قال إن هذا يعني بالنسبة للإضافة اجعلنا للمتقين إماما إنما هو من باب المقلوب، أي على معنى اجعل المتقين لنا أئمة نقتدي بهم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول لا، ليس هذا من باب المقلوب، ورد هذا القول، بل إنه رحمه الله تعالى قال هذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين وهو اقتداؤهم بالسلف الصالح المتقين فيجعلهم الله أئمة للمتقين عن من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، وليس من باب القلب في شيء. فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه، أي أن التفسيرين ليس متضادين، وإنما هو تفسيران متلازمان. تفسير ابن عباس يدعو المؤمن، المؤمن يدعو أن يجعلهم الله أئمة يقتدى به. مجاهد يدعو المؤمن أن يكونوا ممن يقتدون بمن سلفهم وسبقهم من الأئمة. وهذا كما يقول ابن القيم ويبين هذا من باب التلازم. فقول مجاهد رحمه الله تعالى هو لازم لقول ابن عباس، أي أنه لا يمكن أن تحصل الإمامة في الدين فيكون الإنسان إماما يقتدى به حتى يكون هو ممن يقتدي بالأئمة المتقين. وهذا فيه إشارة إلى سلسلة الإمامة في هذا الدين. إنها سلسلة تبدأ من ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من بعده الصحابة رضي الله عنهم، ثم تتسلسل هذه الإمامة. فالإنسان لا يكون إماما لمن بعده إلا إذا كان مؤتما بالأئمة والسلف ممن كان قبله. وهنا وقفة مهمة جدا، أساسها أن الإنسان لا يكون إماما صالحا يهتدى به ويقتدى به إلا إذا كان على طريقة سلفه الصالح. وفي هذه السنوات الأخيرة نرى من بدأ يهون من طريقة أهل السنة والجماعة ومن السير على طريقة الأئمة، ويراها من باب التقليد أو من باب الخروج من التاريخ. وبعض هؤلاء ممن قد يفتن أو يميل والعياذ بالله إلى انحراف فكري أو إلى زندقة، قد يجعل ذلك من باب التأخر والظلامية وغير ذلك. فهل يمكن أن يكون أحد يقطع سلسلة صلته بسلفه الصالح ثم يكون إماما يهتدى ويقتدى به نقول كلا. كل من انحرف عن طريق الأئمة في الدين من خلال تاريخنا الإسلامي وإلى يومنا هذا لا يمكن أن يكون إماما. وقرأوا التاريخ، أئمة الروافض والجهمية والخوارج والمرجئة وغيرهم من المنحرفين، أئمة التفلسف والكلام، أئمة كل ضلالة وبدعة قديما وحديثا لا يمكن أن يكون أحد منهم إماما. إنما هي طائفة منبوذة، طائفة محصورة. والحمد لله أن أهل السنة والجماعة هم جسم الأمة، هم الأئمة، هم الأمة. أما من عداهم فهم طائفة. كل من انحرف عن منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى فلا يمكن أن يكون إماما صالحا يقتدى به. وينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، وهي أن الإمامة في الدين لا تكون إلا بسلسلة. انظر إلى سلسلة الأئمة، أليس القرآن إلى يومنا هذا سلسلته مستمرة؟ يتلقى وبالإسناد، ها هي سلسلة إسناد القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جبريل، ثم إلى من تكلم بهذا القرآن وهو رب العالمين، وباقي هذه السلسلة. أئمة في القرآن والقراءات يقتدى بهم ويقتدي كل بمن بعدها. تعال إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها سلسلة إسناد السنة النبوية إلى أن نهيت السنة، مع أن الإسناد باقي والحمد لله إلى يومنا هذا. ومن أواخر شيوخ الإسناد المعمرين شيخنا الشيخ عبد الله ابن عقيل رحمة الله تعالى. أقول يا أيها الأخوة، الإسناد باقي، ومع ذلك تجد والحمد لله أن سلسلة الإسناد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الأصل. وهكذا في علوم الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما من علوم القرآن أو علوم الحديث أو علوم أصول الفقه أو علوم أيضا العقيدة والأحكام الشرعية وغيرها، هي كلها سلسلة علم تدور حول الكتاب والسنة، أخذها السلف وتلقفها ما بعدهم من جاء بعدهم من الخلف. والخلف هنا المقصد بها المعنى اللغوي وليس الاصطلاحي المقابل للبدعة، فكل يأخذ عمن قبله. فهي إمامة في الدين سلسلتها تنتهي إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نرجع إلى قول ابن عباس وإلى مجاهد. ابن عباس أئمة، مجاهد يقول نقتدي بالأئمة، فتبين التلازم بينهما، وأن الإمامة في الدين لا تكون إلا لمن اقتدى بمن سبقه من الأئمة العلماء المتقين السائرين على منهاج وطرائق من سبقهم. أما من انحرف، أما من حاد عن طريق هؤلاء فليست له إمامة في الدين ولا كرامة. ولهذا يقول العلماء رحمه الله تعالى لا يجوز تلقي العلم حتى ولو كان مقدمات العلم عمن عرف البدعة إلا في حالات الضرورة. أما إذا وجدت الأمة أئمة على منهاج السلف رحمه الله تعالى وهم يعلمون العلم بمختلف فروعه فلا يجوز لأحد أن يتلقى إلا عنهم، ولا يجوز له أن يتلقى عن المنحرفين من أصحاب البدع. والسبب في ذلك معلوم، وهو أن صاحب البدع إذا تلقى عنه الطالب فلا بد أن يتأثر بخلقه وقوله وكلامه وتأويله أحيانا وتفسيراته ونحو ذلك، فلا بد أن تشوبه شائبة مما تلبس به ذلك المبتدع. هنا أيها الإخوة وقفة ثانية مع هذه الآية، وهي قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. لماذا أفرض إماما؟ هذا أشكل على المفسرين. لماذا قال؟ لماذا لم يقل واجعلنا للمتقين أئمة؟ لماذا قال واجعلنا للمتقين إماما؟ مع أن المعنى أئمة. بعض المفسرين قال الإمام جمع آمن نحو صحاب وصاحب، وهذا بعيد. بعض المفسرين قال الإمام مصدر وليس اسما، الإمام هنا مصدر وليس اسما، ويجعل المعنى أنه كما تقول صام صياما، وهذا أيضا بعيد. القول الثالث في تفسير قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، لماذا أفردها؟ قول الإمام الفرد قال اجعلنا ذوي إمام. اجعلنا الفرد ماذا يقول؟ قال إماما، ولم يقل أئمة على نحو قوله تعالى إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا، أي أنه من الواحد الذي أريد به الجمع، وهذا هو القول الصحيح، أنه من الواحد الذي أريد به الجمع. واجعلنا للمتقين إماما قصد به الجمع، وهذا من أساليب القرآن الكريم، إنا رسول رب العالمين ولم يقل رسولا، لأنه هنا قصد به الجمع. ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذا قال وهذا أحسن الأقوال، غير أنه محتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد. لماذا قال إماما؟ هذا فيه إشارة إلى أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحق. وهذا من دقائق فهم الأئمة رحمهم الله تعالى في التفسير. وفعلا وجعلنا للمتقين إماما، أئمة، لكن الآية فيها هذه الإشارة اللطيفة أن طريق ومنهاج أهل السنة والجماعة إنما هو طريق واحد، أما من حاد عن الطريق المستقيم فهؤلاء هم الذين لا يكون طريقهم طريقا واحدا، وإنما هي الطرق والسبل التي تضيع من قد ينخدع ببعضها. عافانا الله وإياكم ورزقنا وإياكم سلوك طريق السلف وأئمة الهدى. ننتقل بعد هذا إلى وقفة أخرى. قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، كيف تنال الإمامة؟ قال تعالى في آية أخرى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون، وهذا في سورة السجدة. قال العلماء رحمه الله تعالى إنما تنال الإمامة بالصبر واليقين كما نصت عليه هذه الآية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولماذا الصبر واليقين؟ قال العلماء إن الإنسان إنما تمر عليه طوارق الشهوات والشبهات وهي التي تعيقه عن الإمامة في الدين، فكيف
يواجه الشهوات والشبهات؟ قالوا بالصبر تدفع طوارق الشهوات. الشهوات ما هي؟ الشهوات شهوة المال، شهوة المنصب، شهوة النساء إلى آخره، هذه كلها شهوات، وهذه إنما تدفع بالصبر. الثانية الشبهات، وهذه إنما تدفع باليقين. فمن رزق الله سبحانه وتعالى اليقين صار من أهل الإمامة في الدين. ثم إنه في هذه الآية، آية السجدة، أمران مهمان لا بد فيهما في الإمامة في الدين. أحدهما أن من صفات الأئمة الدعوة إلى الله وهداية الخلق، يهدون بأمرنا، قال يهدون، فهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. الثانية التزامهم للأوامر التي جاء بها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ودليله يهدون بأمرنا، فهم يدعون إلى السنة وإلى الاستقامة على المنهج وإلى التزام الأدلة الصحيحة، ولا يدعون إلى الآراء ولا إلى المحن ولا إلى المذاهب الباطلة. فهذه أربع صفات، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. هناك مسار، حين نتحدث عن هذه المسائل المتعلقة بدعاء كل مؤمن ومؤمنة، وإنما نشير إلى هذه الإشارة المهمة حتى لا يظن ظن أن دعاء المؤمنين في هذه الآيات إنما يخلص وجعلنا للمتقين إماما إلى أحد من الناس، العالم الفلاني في القرن الفلاني والعالم الفلاني في البلد الفلاني، هذا هو الذي يصير إماما. فنقول نعم، لا شك أن هؤلاء رؤوس الأئمة، لكن اعلموا أن سياق هذه الآيات إنما هي في صفات المؤمنين جميعا. إذا ما معنى قوله اجعلنا للمتقين إماما؟ فنقول الإمامة درجات، الإمامة درجات، والإنسان قد يكون قليل العلم ويكون إماما يقتدى به. ألا ترون مقدمة هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: والذين يقولون هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ثم قالوا اجعلنا للمتقين إماما. فهؤلاء كانوا أئمة داخل بيوتهم، فلما صلحت بيوتهم صاروا أئمة يقتدى بهم. ولا شك أن مدرسة المؤمن في بيته تؤثر على من وراءه، وهذه قضية مهمة جدا. وإنما ضربنا المثل بالبيت لأن الإنسان ملك في بيته، الإنسان راع في بيته، له سلطة في بيته، فإذا وفقه الله عز وجل لأن يكون إماما يقتدى به، إماما يقتنع أهل بيته صغار وكبار ذكور وإناث يقتدون به، فهو القدوة، ويسمعون كلامه لأنه يتكلم بحب ورأفة ورحمة، يخضعون لما يقول به لأنه لا يقول إلا بدليل الكتاب والسنة. هذه إمامة، لكن إمامة مصغرة داخل البيت، وكل من الناس يستطيع ذلك. وقد عرفت ورأيت عوام لا يقرؤون ولا يكتبون كانوا أئمة داخل البيت. لماذا؟ لأنه عندهم صفاء الدين والفطرة والعقيدة والمنهج. ونحن نعلم أن مثل هؤلاء إذا دلوا أولادهم على طريق الهداية وعلى الاستقامة وحفظوهم على الصلاة وأمروهم بالأخلاق الفاضلة ثم وجهوهم التوجيهات الطيبة، فإن هؤلاء الأولاد لا شك يكونون صالحين. فمن ثم فهذا نوع من الإمامة في الدين قلناه وضربنا به مثلا لأن سياق الآية دلت عليه. ثم بعد ذلك تأتي درجات أخرى. فالإنسان يكون إماما في مسجده فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى لذلك، ليكون ممن يقتدى به لا في الحركات وإنما في قلوب أولئك الذين يصلون من خلفه. وهذه مهمة الإمام، لأن بعض الأئمة رحمه هداهم الله يريد ممن خلفه أن يقتدي به بالحركات ولا يهمه ما وراء ذلك. كبرت، ركعت، سجدت، اركع واسجد معي. نقول يا أخي هلا نقلت المأمومين نقلة إيمانية فكنت محببا لديهم، ناصحا لهم، رحيما بهم، رفيقا بهم، خلوقا معهم، هل كنت أدا لهم حتى يكونوا ممن إذا صلوا خلفا يرون في هذه الصلاة سعادة لهم ويرون في الاقتداء بك طمأنينة في قلوبهم فيفرحون بذلك؟ هذا نوع من الإمامة في الدين. أيضا المدرس في مدرسة والمدرسة في مدرسة، هل فكرت أن تكون ممن يقتدى بك؟ هل تعلم أيها الأستاذ في أي مرحلة من المراحل حتى لو كانت في الابتدائية وأخطر المراحل المرحلة الابتدائية لأن أحداثها محفورة في قلوبنا وكلنا نعلم ذلك، محفورة في قلوب الصغار تبقى معهم، وكم من الأحداث بقيت معنا في الابتدائية لا نستطيع أن ننساها، بينما أحداث كثرة في المتوسط والثاني وفي الجامعة مرت بنا مرور الكرام. فأقول يا أيها المعلم، هل أنت إمام مقتدى؟ هل درست في نصح؟ هل نصحت بصدق؟ هل كنت إماما يقتدي بك طلابه؟ وهكذا بالنسبة لمسؤول العمل إذا كنت مسؤولا في عمل، والجار مع جيرانه، والصحب مع أصحابه، والمسافر مع من هو معه والصاحب بالجنب، هذه إمامة في الدين وكل بحسبه. إذن الإمامة في الدين يا أيها الإخوة هي على درجات وكل يأخذ منها بنصيب. الخلل في هذه الأزمنة المتأخرة إنما هو خلل منهجي للأسف الشديد، وكلكم يدرك ماذا يدور اليوم في الساحة، بدع وضلالات وانحرافات وانفتاح، وللأسف الشديد تعددت المدارس والمشارب والتحولات. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الثبات على الدين حتى نلقى. اختلت هذه المدرسة، كيف يقتدي الإنسان وبمن يقتدي الإنسان؟ والساحة تعج وتضج بالدعاوى العريضة وما وراء ذلك، وللأسف الشديد إن الإنسان عليه أن يستقصر. ولذلك إذا مرت علينا الفتن ونحن في هذه الأيام إنما نعيش أزمنة فتن، ونقصد بذلك فتن شيء من الغربة، فعلى الإنسان أن يسلك الطريق المستقيم، طريق الأئمة السابقين. قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابه. وهذا رواه ابن المبارك في الزهد، وهنال في الزهد، والبيهقي في الزهد، وأبو معين في الحلية بإسناد صحيح. لاحظوا معي أيها الإخوة جواب هذا الإمام: عند فتنة ماذا تصنع؟ تركض مع نظراء الراكضين؟ للأسف في ناس فتنوا بالقراءات الشاذة، فتنوا بالقراءات للمنحرفين، رخص عندهم العلم الشرعي، صار لا يجد راحة نفسية في أن يقرأ القرآن أو التفسير أو السنة أو علومها، وإنما يجد الراحة لما يقرأ لأولئك المنحرفين المتهوكين الشاكين فيقرأ وإلى به ينتفخ أنه المثقف وأنه الخبير وأنه المطبع. وهذا والله يا أيها الإخوة حالة أنا أقول عنها إنها حالة تستدعي أن يتوقف كل من يتعامل مع الفكر والثقافة بحيث يكون ناصحا لنفسه ولإخوانه. ما بقي يا أيها الإخوة في حياتنا وفي حياة الناس جميعا إلا أن نسير على أنوار النبوة، فنعبد الله ونعمل بطاعة الله على نور النبوة، نرجو ثواب الله وما عنده. هذه هي رحلة المؤمن، ويترك معصية الله على أمر من الله يخاف عقاب الله سبحانه. فإن سأل سائل وما الطريق إلى هذا، فنقول الطريق إلى هذا قال ابن القيم وهذه فرض عين. الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية مع أحكامها، هجرة القلب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ما هي هذه الهجرة؟ أولها الهجرة إلى الله بالتوحيد والإخلاص والعبودية. ما معلمها؟ ففروا إلى الله، معلمها الفرار إلى الله. فالتوحيد المطلوب الفرار من الله إلى الله، وكل أحد من الخلق تفر منه إلى غيره إلا الله سبحانه وتعالى إذا كفته. فإنك يا عبد الله إنما تفر من الله إلى الله، من الله وإلى الله. أولها الفرار إلى الله، وهذا يتضمن إفراد الله بالعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية، وهذا هو التوحيد الإلهي. اثنين الفرار من الله متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون فهو بمشيئة الله وقدرته وحكمته. فما يجري على الإنسان أو ما قد ينخدع به في نفسه الأمارة بالسوء أو نحو ذلك، فإذا وقع في معصية أو أصابه بلاء فإنه يفر إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالعبد في سيره يفر مما لا يحبه الله إلى ما يحبه الله، هذه الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني الهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أعظم الحاجة إلى الهجرة في زمان الغربة، ما حد هذه الهجرة وما حد سفرها؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى حد هذه الهجرة سفر الفكر، هكذا عبر ابن القيم، سفر الفكر في أي شيء؟ في كل مسألة من مسائل الإيمان، هذه مسألة، وفي كل نازلة من نوازل القلوب، هذه الثانية. الثالثة وفي كل حادثة من حوادث الأحكام، إلى من يهاجر في هذه الأحوال إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باتباع السيرة. أيها الإخوة في الله، هاتان الهجرتان الواجبتان هما الطريقان لنا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. وفتش عن السلف تجد راياتهم مرفوعة خفاقة رضوان الله عليهم جميعا بمعالم هاتين الهجرتين. إن فتشت عن الأئمة والإنسان إنما يقتدي بمن مات، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. رأيتهم في أنوار العبودية وكأنك تنظر إليهم مهاجرين إلى الله في عبودية وتوحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم ترى راية الهجرة الأخرى إلى رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته وطريقه. واحذر كل الحذر أن تكون ممن أعرض عن الوحي ومال إلى عقول البشر. احذر أن تكون ممن اقتدى بالبشر فساروا به إلى غير هذه الهجرة العظيمة. إن هناك سبلا وطرقا عن يمين وشمال تدعونا إلى أن نسير في ركبها، على كل طريق منها شيطان. فاحذر أن تكون ممن أعرض. قد يقول الإنسان: وما صفة حال الإعراض؟ هل معناها أنني آخذ بفلان ويكون هو قدوتي مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: كلا، قد لا يصل الأمر إلى مثل هذه الصفة. لكن الإشكال إذا أعرض الإنسان عن الكتاب والسنة وعن تحقيق هاتين الهجرتين فلا بد أن يسلك طرقا أخرى غريبة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهذا في سورة الفرقان، وهي التي في أواخرها الآيات التي ذكرناها في مقدمة هذا الدرس. اسمع ماذا يقول ابن القيم تعليقا على هذه الآية: فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكنا عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. فهذا حال هذين الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول، ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا أيها الإخوة في الله، يا أيها الإخوة في الله، لابد ونحن في هذا الطريق من التعاون على البر والتقوى، والتعاون على سفرنا في هجرتنا إلى الله ورسوله، ويكون تعاوننا باليد وباللسان وبالقلب. باليد لنكون لحمة واحدة، أهل السنة، أهل الاستقامة. جسم الأمة اليوم هو جسم أهل السنة والجماعة، ليس أهل السنة والجماعة هم فئة، الأمة والحمد لله هي أهل السنة والجماعة. كل من حكم الرسول، كل من سار على طريق الرسول، كل من لم يدخل في بدعة. سئل بعض السلف: من أهل السنة؟ فقال: من لم يكن رافضيا ولا خارجيا ولا مرجئيا ولا جهميا، يعني كل من لم يسلك طريقة من طرق الضلالة وسار على طريق الكتاب والسنة فهو من أهل السنة. ولهذا نحن نقول: الأمة الإسلامية والحمد لله كلها لا تختار ولا تريد ولا تقبل إلا منهاج أهل السنة والجماعة، أما ما عداه من البدع فهي مرفوضة وإن تأثر بها قليل من الناس. فلا بد من التعاون على ذلك، ويكون تعاوننا باليد لنكون لحمة واحدة، وباللسان لنكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، متآلفين متحابين، ينصر بعضنا بعضا ويعين بعضنا بعضا ويسدد بعضنا بعضا. وأيضا لنكون يدا واحدة في قلوبنا، قلوب واحدة مؤمنة محبة راحمة قلوب واحدة ليس بينها تنافر ولا تدابر ولا تباغض. لا بد من علاج هذه القلوب، ونحن في سيرنا وطريقنا وهجرتنا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فنكون متآلفين مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة. ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى. ومن كان بالضد فبالضد، وما ربك بظلام للعبيد. سفر الهجرة ما زاده وما طريقه وما مكره، نختم به هذا الدرس. ما هو الزاد؟ ما زاد الهجرة؟ أولا زادها هو العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا زاد سواه. لا فلسفة غربية ولا شرقية ولا فلسفة قومية جاهلة ولا رأي فلان وعلان. إياك أن تنخدع بتلك الثقافات. نعم الإنسان يقرأ، لكن يقرأ قراءة الناقد البصري. نعم الإنسان قد يطلع. نعم لا نستطيع أن نحجز خاصة في ظل الإعلام الذي تعرفونه، لكن نحن نريد أن تكون هناك قلوب مؤمنة واعية. يا أخي خذ بنصيحة ابن تيمية لابن القيم. ابن تيمية نصح ابن القيم بنصيحة، خذها في هذه المسألة. قال له: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، في أي مكان وضعته في الرطب تشرب، ماء زمزم تشرب، ماء طيب تشرب، لبن تشرب، مرق تشرب، وللأسف توديه بيارة تشرب. هذا ما هو؟ هذا القلب الذي يكون كالإسفنجة. وللأسف بعض من يظن أنه يوسع ثقافاته، للأسف تحول قلبه إلى قلب كالإسفنجة، يمتص كل شيء فتأثر بذلك، وهذا من أخطر الأشياء التي يجب أن ننتبه. ما الذي يصيبه ابن القيم؟ ما الذي يصيبه ابن تيمية تلميذه ابن القيم؟ قال له: وإنما اجعل قلبك كالزجاجة الصافية تنظر من خلالها. وهذا الذي نقوله: اجعل قلبك المنور بنور الوحي كالزجاجة الصافية. فإذا قرأت فإنك تقرأ قراءة الناقد. ليه؟ لأن من خلال هذه الزجاجة الصافية اللامعة تستبصر ما في هذا الكلام من حق وباطل. زاد العلم الموروث ولا زاد لسواه، فمن لم يحصل هذا الزاد يقول ابن القيم، اسمع ماذا يقول: فمن لم يحصل هذا الزاد اللي هو زاد العلم الموروث فلا يخرج من بيته، وليقعد مع الخالفين، فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصر، فله أسوة بهم، ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا، كما قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كثير من الناس في الدنيا يتأسى بالمصائب إذا أصابت كثيرين، لكن في يوم القيامة والعياذ بالله الذين يدخلون النار لا يؤسي بعضهم بعض، لأن كل واحد منهم فيه ما يكفيه من الحسرة والندامة. ولهذا قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني إذا جاء يوم القيامة ما يتنسه ويقول: إيه أنا أعذب الآن، لكن هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان كلهم يعذبون مثلي. نقول: ما ينفعك هذا. وهذا منع مهم جدا، وإشارة ابن القيم إلى التخلف والخالفين وهم النساء أقول هي إشارة لطيفة. فمن لم يقاعد على قواعد الكتاب والسنة والموروث النبوي فليس له زاد في هذا السفر. الثانية: أما طريقه فهو بذل الجهد واستفراق الوسط، فإنه لا ينال بالمنى ولا يدرك بالهويمة، ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين: أحدهما ألا يصبو ويميل في الحق، إلى لومة الله، فإن اللوم يدرك الفارس يصعب، والثاني أن تهون عليهم الصهور في الله، ولا يتم هذا إلا بالثالث وهو الصبر. أما مركبه في الزاد فصدق اللجأ إلى الله، والانقطاع إليه بكليته، وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه، والضراعة إليه، وصدق التوكل عليه، والاستعانة به، والانطراح بين يديه. ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو التفكر وتدبر آيات القرآن، بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب، فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه، بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه، وجلس على كرسيه، وصار له التصرف، وصار هو الآمر المطاع، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق. وليحذر الإنسان من عوائق سفره إلى الله سبحانه وتعالى، فهناك المعارض المناقض، واللائم المؤنب، والفارغ عن هذه السفرة من أولها إلى آخرها. فعلى العبد أن لا يلتفت إلى هؤلاء، وأن يسير ولو كان وحيدا غريبا. وعليه، وأختم بهذه الكلمات التي كان يوصي السلف بعضهم بعضا، فلو نقش العبد في لوح قلبه لكان بعض ما يستحقه. ما هي هذه الوصية التي نختم بها؟ من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة الدنيا. أيها الإخوة، هذه معالم الاهتداء. والله عز وجل يقول آمرا لنا أن ندعو بهذا الدعاء، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فنسأله اللهم أن تجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن تصلحهما وأن تهديهما وأن تهدي ضال المسلمين، كما نسألك أن تجعلنا وإخواننا وأحبابنا ممن يقتدى به في طرق الخير. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.